إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فالعشر الأيام الأولى من شهر ذي الحجة هي أيام العمل الصالح، وهي أفضل أيام العام، وفيها يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما والرواية لأبي داود: ما من أيام العمل الصالح هي أحب إلى الله من هذه الأيام، أي العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشهيد. يعني هذا الرجل الذي بذل نفسه وماله في سبيل الله، عمل هذا الرجل هو يعدل العمل الصالح أو لا يعدله، لا يعدله عمل في العشر، أي العمل الصالح في العشر يكون بعد هذا العمل مباشرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى، قال إلا رجل. يعني الجهاد في سبيل الله في أعمال كثيرة، ولكن أعظم عمل أو أعظم ما يناله المجاهد أن يبذل نفسه وماله لله. فمن يعمل عملا صالحا في العشر فكاد أن يصل إلى هذا العمل، أي عمل، أي عمل صالح. ويعني هذا في جنس الأعمال الصالحة، ليس الصيام فقط وليس الصلاة فقط، بل كل عمل صالح يعمله العبد في هذه العشر فله فضل أعظم من أي يوم آخر في العام. ولهذا أقسم الله عز وجل بهذه الليالي العشر، قال: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. وليالي العشر على قول جمهور المفسرين هي عشر ذي الحجة، والعرب تطلق الليالي على الأيام. هذا معروف عند العرب. نعم. وليالي العشر في قراءة، وليالي عشر يشير إلى عشر بعينها وهي عشر ذي الحجة، وهي أيام المعلومات في سورة الحج، والمعدودات هي أيام التشريق في سورة البقرة. أيام العشر هي أفضل أيام العام، قيل أنه اجتمع فيها من العبادات ما لم يجتمع في غيرها، كما قال الحافظ ابن حجر: ففيها عبادة الحج والعمرة التي لا تكون إلا أو لا تجتمع إلا في هذه الأيام، يجتمع الحج مع العمرة أيام العشر، لمن اعتمر عمرة، لمن حج التمتع أو القران قارن بين العمرة والحج في نصف واحد او تمتع بعمرة الى الحج. وفيها بقية العبادات التي تكون في كل العام من الصلاة والزكاة والصيام كذلك تطوعا وبقية الأعمال الصالحة قد تجتمع في هذه الأيام. ولكن الحج لا يكون لك هذا، فزاد عليها الحج، فلذلك كانت من أفضل أيامنا. وفيها يوم هو اليوم الذي اكتمل فيه ديننا، يوم عرفة الذي نزل به قوله تعالى: يوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. حجة الوداع. وفيها يوم الأضحى، يوم النحر، يوم الحج الأكبر، طبعا آخر هذه الأيام يوم العاشر. ومما ينبغي أن يبدأ به العبد من الأعمال في هذه الأيام إذا أراد أن يضحي، وما جاء في حديث أم سلمة الذي أخرجه مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت هلالا بالحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. وفي رواية: إذا دخل عشر ذي الحجة. وفي رواية: فليمسك فلا يمس من شعره ولا بشره شيئا. أي من أراد أن يذبح التضحية ونوى ذلك وعزم عليه فقد نهي أن يأخذ شيئا من شعره ولا من أسفاره، لا يقلم ظفرا ولا يحلق شعرا، لا اللحية ولا تحت الإبط ولا حلق العانة إلى آخر الأشعار التي توقف، ينهى عن ذلك. طبعا حلق الإبط يعني محرم في طول العام على قول جمهور العلماء، ولو قول الفقهاء الأربعة المشهورين أن إطلاق اللحية واجب وأن حلقها حرام باتفاق الفقهاء الأربعة. والذين جعلوا اللحية علامة على السنة فقط هذا خطأ، فالذين يعتقدون أن كل صاحب لحية يكون صاحب سنة هذا خطأ، قد يكون صاحب لحية وليس صاحب سنة، قد يكون صاحب لحية قد يكون من الخوارج الذين يتحدون الدماء، أو يكون صاحب لحية ويكون من الشيعة الذين يكفرون الصحابة، قد يكون صاحب لحية وقد يكون كافرا من اليهود ومن غيرهم. فاللحية ليست علامة على السنة وحدها، هذا اعتقاد ليس بصحيح، هي من من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهي واجب بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولقوله أعفوا اللحى، وفي رواية أرقوا اللحى وحفوا الشوارب، هذا أمر منه صلى الله عليه وسلم وأصل الأمر الوجوب كما قال الأصوليون. والشاهد أن أخذ الشعر وقص أو قلب الأصفار ينهى عنه المضحك الذي يريد أن يضحك، يعني الحديث أم سلمة. ومن أعظم الأعمال ومن أيسرها على كل عبد الذي يغفل عنها الكثيرون أو ينسيها الشيطان الكثيرين في هذه الأيام وفي غيرها ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ذكر الله تفعله في كل وقت بوضوء بغير وضوء، في بيتك، في طريقك، في عملك، في أي مكان تذكر ربك، لكن عليك أن تذكر ربك على السنة كما كان يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كلمة الذكر أيضا حرفت عند الكثيرين وعند البعض، ربطوا الذكر بالخرافات الذين ينقصون في الموالد والمساجد تحت دعوة كذلك الفكرة. والله ما كان يفعل هذا، يفعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان حاشا وكلم يهز رأسه حتى يقع بعض هذا الذكر، والله ما فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، إنما يذكر ربه بالطريقة الشرعية. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث أبي هريرة من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إليه مما طلعت عليه الشمس. أنت جالس في مكانك سواء يعني أسمعت نفسك أو حتى لو رفعت صوتك لكن ليس بالرفع الكبير. تذكرون الله عز وجل على جنوبهم إذا كانوا قياما إذا كانوا قعودا. ولهذا الحديث أبي موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. والذكر إن توافق في القلب مع اللسان كان من أعظم الذكر أن يتوافق قلبك مع لسانك فتقول لا إله إلا الله وأنت تعتقد معناها بقلبك وتدرك معناها. ما معنى لا إله إلا الله؟ أي لا معبود بحق إلا الله، أي تعتقد أن المستحق للعبادة هو رب العالمين وحده لا شريك له في أي عبادة، لا شريك له في الدعاء، لا شريك له في الذبح. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إن صلاتي، هذا باتفاق المسلمين، أن تصلي لله وحده لا يجوز أن تصلي للمكروه، أن تصلي للقبر، وأن تصلي للمعظم، وكذلك الدعاء. الدعاء من أعظم العبادات والصلاة كلها دعاء. فدعاء غير الله شرك بالله العظيم. الذي يدعو غير الله مهما كان هذا غير ولو كان نبيا ولو كان وليا هذا شرك بالله العظيم. الدعاء لله وحده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة في حديث نعمان بن بشير. وقرأ قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي لم يكن عن دعائي. فجعل العبادة مكان الدعاء. إن الذين يستكبرون عن عبادتي فقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي يدخلون جهنم. فدعاء غير الله هذا من أعظم الشرك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي حياتك كلها تكون لله، ومماتي تموت على ما يرضي الله، فالخاتمة حسن الخاتمة. لذلك كل عبد يبعث على ما مات عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون لا يموتن أحدكم إلا ويحسن الظن بالله. وفي الحديث القدسي قال رب العالمين أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. يا عبد الله هذا أمر عظيم أن يذكرك ربك، من أنت حتى يذكرك ربك؟ من أنت؟ أبي بن كعب رضي الله عنه لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أمره أن يقرأ عليه سورة البينة، يعني أصابه الفرح الشديد، أنا يذكرني ذكر الله عز وجل، الله فوق عرشه يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ على أبي بن كعب سماه سورة البينة. فما أعظم أن يذكرك ربك. إذا ذكرت ربك في ملأ ذكرك الله في ملأ خير منهم، واذكر ربك عند أهلك، اجمع أولادك،
تعلمهم دينهم بعد أن تتعلمه أنت. فعلى كل عبد أن يتعلم دينه، أن يعرف كيف يعبد ربه عبادة سليمة، أن يتعلم العقيدة، ماذا يعتقد في ربه، في الملائكة، في الرسل، في اليوم الآخر، وأن يعلم زوجه وأولاده أنه مسؤول عنهم ويسأل عنهم يوم القيامة. قلوب راع وقلوب مسؤول عن رعيته، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في الصحيحين: اللهم وفقنا لذكرك وعلمك وأعنا على حسن عبادتك.
من يهده الله فلا مضل له،
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فالعصر الأيام الأولى من شهر ذي الحجة هي أيام العمل الصالح وهي أفضل أيام العام، وفيها يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما والرواية لأبي داود: ما من أيام العمل الصالح بها أحب إلى الله من هذه الأيام، أي العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. يعني هذا الرجل الذي بذل نفسه وماله في سبيل الله، عمل هذا الرجل هو يعدل العمل الصالح أو لا يعدله، لا يعدله عمل في العشر، أي العمل الصالح في العشر يكون بعد هذا العمل مباشرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى، قال إلا رجل. يعني الجهاد في سبيل الله في أعمال كثيرة، ولكن أعظم عمل أو أعظم ما يناله المجاهد أن يبذل نفسه وماله لله. فمن يعمل عملا صالحا في العشر فكاد أن يصل إلى هذا العمل، أي عمل، أي عمل صالح. ويعني هذا في جنس الأعمال الصالحة، ليس الصيام فقط وليس الصلاة فقط، بل كل عمل صالح يعمله العبد في هذه العشر فله فضل أعظم من أي يوم آخر في العام. ولهذا أقسم الله عز وجل بهذه الليالي العشر، قال: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. وليالي العشر على قول جمهور المفسرين هي عشر ذي الحجة، والعرب تطلق الليالي على الأيام. هذا معروف عند العرب. وليالي العشر في قراءة وليالي عشر، أي يشير إلى عشر بعينها وهي عشر ذي الحجة، وهي أيام المعلومات في سورة الحج. والمعدودات هي أيام التشريق التي في سورة البقرة. أيام العشر هي أفضل أيام العام. قيل أنه اجتمع فيها من العبادات ما لم يجتمع في غيرها، كما قال الحافظ ابن حجر: ففيها عبادة الحج والعمرة التي لا تكون إلا أو لا تجتمع إلا في هذه الأيام، يجتمع الحج مع العمرة أيام العشر، لمن اعتمر عمرة، لمن حج التمتع أو حج القران، أي قرن بين العمرة والحج في نسك واحد، أو تمتع بعمرة إلى الحج. وفيها بقية العبادات التي تكون في كل العام من الصلاة والزكاة والصيام كذلك تطوعا، وبقية الأعمال الصالحة قد تجتمع في هذه الأيام، ولكن الحج لا يكون إلا في هذا، فزاد عليها الحج فلذلك كانت من افضل ايام العمر فيها يوم ها هو اليوم الذي اكتمل فيه ديننا يوم عرفه الذي نزل به قوله تعالى يوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا حجه الوداع وفيها يوم الاضحى يوم النحر يوم الحج الاكبر طبعا اخر هذه الايام يوم العاشر ومما ينبغي ان يبدا به العبد من الاعمال في هذه الايام اذا اراد ان يضحي وما جاء في حديث ام سلمه الذي اخرجه مسلم في صحيحه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا رايت هلالا بالحجه واراد احدكم ان يضحي فليمسك عن شعره واظفاره وفي روايه اذا دخل عشر ذي الحجه وفي روايه فليمسك فلا يمس من شعره ولا بشره شيئا اي من اراد ان يذبح الاضحيه ونوى ذلك وعزم عليه فقد نهي ان ياخذ شيئا من شعره ولا من اسفاره لا يقلم ظفرا ولا يحلق شعرا لا اللحيه ولا حلق الاذن ولا حلق العانه الى اخر الاشعار يتوقف ينهى عن ذلك طبعا حلق الاذن محرم في طول العام على قول جمهور العلماء ولو قول الفقهاء الاربعه المشهورين ان اطلاق اللحيه واجب وان حلقها حرام باتفاق الفقهاء الاربعه والذين جعلوا اللحيه علامه على السنه فقط هذا خطا فالذين يعتقدون ان كل صاحب لحيه يكون صاحب سنه فهذا خطا قد يكون صاحب لحيه وليس صاحب سنه قد يكون صاحب لحيه قد يكون من الخوارج الذين يتحدون الدماء ويكون صاحب لحية ويكون من الشيعة الذين يكفرون الصحابة قد يكون صاحب لحية وقد يكون كافرا من اليهود أو من غيرهم فاللحية ليست علامة على السنة وحدها هذا اعتقاد ليس بصحيح هي من نعم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهي واجب أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولقوله نعم أعفوا اللحى وفي رواية أرفوا اللحى وحفوا الشوارب هذا أمر منه صلى الله عليه وسلم أصل الأمر الوجوب كما قال الأصوليون وشاهد أن أخذ الشعر وقص أو قلب الأظفار ينهى عنه المضحك الذي يريد أن يضحك يعني الحديث أم سلمة من أعظم الأعمال ومن أيسرها على كل عبد الذي يغفل عنها الكثيرون أو ينسيها الشيطان الكثيرين في هذه الأيام وفي غيرها ذكر الله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا ذكر الله تفعله في كل وقت بوضوء بغير وضوء في بيتك في طريقك في عملك في اي مكان تذكر ربك لكن عليك ان تذكر ربك على السنه كما كان يذكر النبي صلى الله عليه وسلم لان كلمه الذكر ايضا حرفت عند الكثيرين وعند البعض ربطوا الذكر بالخرافات الذين ينقصون في الموالد والمساجد تحت دعوه كذلك والله ما كان يفعل هذا يفعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان حاشا وكلا يغز واقصاه حتى يقع الامر كل هذا والله ما فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابه انما يذكر ربه بالطريقه الشرعيه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث ابي هريره طبعا قال سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر احب اليه مما طلعت عليه الشمس وانت جالس في مكانك سواء يعني اسمعت نفسك او حتى لو ما استوقفت ذلك ليس يذكرون الله عز وجل على جنوبهم اذا كانوا قياما اذا كانوا قعودا. ولهذا الحديث ابن موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. والذكر ان توافق في القلب مع اللسان كان من اعظم الذكر، ان يتوافق قلبك مع لسانك فتقول لا اله الا الله وانت تعتقد معناها في قلبك وتدرك معناها. ما معنى لا اله الا الله؟ اي لا معبود بحق الا الله، اي تعتقد ان المستحق للعباده هو رب العالمين وحده لا شريك له في اي عباده، لا شريك له في الدعاء، لا شريك له في الذبح. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك امرت وانا اول المسلمين. قل ان صلاتي، هذا باتفاق المسلمين، ان تصلي لله وحده لا يجوز ان تصلي للمكروه، ان تصلي للقبر، وان تصلي لمعظم، وكذلك الدعاء. الدعاء من اعظم العبادات، والصلاه كلها دعاء. فدعاء غير الله شرك بالله العظيم. الذي يدعو غير الله مهما كان هذا غير، ولو كان نبيا ولو كان وليا، هذا شرك بالله العظيم. الدعاء لله وحده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العباده في حديث النعمان بن بشير. وقرأ قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي لم يكن عن دعائي. فجعل العباده مكان الدعاء، ان الذين يستكبرون عن عبادتي. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي يدخلون جهنم. فدعاء غير الله هذا من اعظم الشرك. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي، حياتك محياك حياتك كلها تكون لله، ومماتي تموت على ما يرضي الله، فالخاتم حسن الخاتم. لذلك كل عبد يبعث على ما مات عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن لا يموتن احدكم الا ويحسن الظن بالله. وفي الحديث القدسي قال رب العالمين: انا عند ظن عبدي بي وانا معه اذا ذكرني، فاذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وان ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. يا عبد الله، هذا امر عظيم ان يذكرك ربك. من انت حتى يذكرك ربك؟ من انت؟ ابي بن كعب رضي الله عنه لما اخبره النبي صلى الله عليه وسلم ان الله امره ان يقرا عليه سوره البينه، يعني اصابه الفرح الشديد: انا يذكرني لك الله عز وجل؟ الله فوق عرشه يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ على أبي بن كعب سماه سورة البينة. فما أعظم أن يذكرك ربك. إذا ذكرت ربك في ملأ ذكرك الله في ملأ خير منه. واذكر ربك عند أهلك، تجمع أولادك، تعلمهم دينهم بعد أن تتعلمه أنت. فعلى كل عبد أن يتعلم دينه، أن يعرف كيف يعبد ربه عبادة سليمة، أن يتعلم العقيدة، ماذا يعتقد في ربه، في الملائكة، في الرسل، في اليوم الآخر، وأن يعلم زوجه وأولاده أنه مسؤول عنهم ويسأل عنهم يوم القيامة. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن الخطاب: اللهم وفقنا لذكرك وعلمك وأعنا على حسن عبادتك. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فذكر الله من أعظم العبادات، فلك بكل تسبيحة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة. هذه الأعمال الصالحة. رجل في حديث أبي هريرة أزال غصنا أو فرع شجر عن طريق الناس، فشكر الله وأدخله الجنة. ما تدري ما العمل الذي يدخلك الجنة، فليكون عملا بسيطا يغفر لك به، على تموت على التوحيد، على أن لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، تموت وأنت تدعو الله وحده، لا تدعو غيره، لا تتخذوا معبودا غيره. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وحرصوا عباد الله على العمل الصالح في الأيام المباركة. وذكروا أيضا عمل أيضا يسير ليس صعبا، لكن يحتاج إلى مجاهدة وإلى مداومة، وما جاء حديث أم حبيبة الذي أخرجه مسلم في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم قال: وصلى لله 12 ركعة في اليوم والليلة، بنى الله له بهن بيتا في الجنة. وهي الرواتب، النوافل الراتبة التي تكون قبل وبعد الفراغ، ركعتان قبل الفجر، وأربع قبل الظهر، وركعتان بعد الظهر، وبعد ركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. 12 ركعة، من واظب عليهن بان الله له بهن بيتا في الجنه. فلتكن هذه العشر بدايه لمن غفل عن هذه الركعات اليسيره. انظر، انت اذا اردت ان تشتري بيتا في الدنيا تحتاج الى الاف بل الى ملايين احيانا لتشتري بيتا في الدنيا، والبيت هذا لن تعمر فيه ايام سوف تطرح وتنزل الى قبر. تشتري بيتا في الجنه بسنت عشر ركعه كل يوم، والزم صلاة الجماعة في المسجد، والزم ذكر الله، تنال البركة، وعلم أهلك، علم ولدك دينهم، علمهم الأخلاق الحميدة التي بها ينفعون أنفسهم وينفعون مجتمعهم. فهم أشد الحاجة إلى العلم وإلى الأخلاق الحميدة التي بها يكون الصلاح للعباد والبلاد. أحرصوا عباد الله على الاعتقاد الصحيح، وعلى العمل الصالح، وعلى تحسين الأخلاق، وعلى تحسين المعاملات فيما بينكم، لعل الله يصلح حوالنا، وأن يسلم بلادنا من الشرور والفتن، ونسأل الله بطولات أمرنا إلى ما يحب ويرضاه، اللهم وفقهم من إصلاح البلاد والعباد، اللهم وفقهم بطلب الصالح التي تعينهم على كل خير، اللهم جددنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وانصرنا على أعدائنا، اللهم انصر مصر واجعلها أمانا وسلاما لأهلها وللمسلمين. اللهم احفظنا في مصرنا وسلمنا من كل شر وسوء، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.